نسمع من يقول إن الصراحة راحة، لكن أنتوا شو رأيكم؟ هل الصراحة في العلاقة الزوجية بالفعل تؤدي إلى الراحة؟ أنا أعرف الآن يمكن بعضكم قاعد يسمع هذا الشريط وهو بالسيارة، أو بعضكم في البيت، ولهذا أنا أسألكم الآن كلكم، هل بالفعل الصراحة راحة؟ ولا أحياناً تكون الصراحة تؤدي إلى زيادة المشكلة؟ هذا موضوع حقيقة في غاية الأهمية، ولذلك من خلال هذا البرنامج راح نتعلم هل بالفعل الصراحة راحة ولا لا، وخصوصاً في العلاقة الزوجية. الأمر الثاني إنه الصراحة لها حسنات ولها سيئات. طيب كيف إحنا نعرف أن الصراحة في هذا الوقت هي حسنة، والصراحة في هذا الوقت في علاقتنا الزوجية هي سيئة؟ ولذلك أنا أعرف كثير من الناس اللي شفتهم من خلال المشاكل اليومية إنهم ما يتكلمون ولا يصارحون، وبالتالي الآن هم وصلوا إلى مرحلة من الأمراض النفسية. في واحدة من الزوجات أنا أعرفها الآن هي في حالة توتر دائم، والسبب أنها كل ما صار شيء في علاقتها الزوجية ما تتكلم، ما تصارح، وإنما تتكلم مع نفسها فقط، فالآن هي دائما في توتر. وأعرف زوج أحيانا يأتيني ويشتكي من زوجته، والآن هو واصل إلى مرحلة القلق النفسي، وهذا يعتبر مرض من الأمراض، والسبب أنه كان يسكت ويسكت ويسكت وما كان يتكلم، ولا في يوم من الأيام قاعد مع زوجته وكلمها. وأعرف واحد ثالث الآن وصل إلى مرحلة الوسواس القهري، وأعرف واحدة الآن وصلت إلى مرحلة الاتهامات، صارت من كثر ما هي ما تصارح زوجها أصبحت نظرتها الآن لإخوانها وخواتها ولأهلها وأصحابها وحتى للمجتمع الكل عندها متهم، والسبب كثرة الخلافات الزوجية وقلة المصارحة بينها وبين زوجها. إذن لما نتكلم إحنا حقيقة عن موضوع المصارحة، موضوع مهم جدا، وأكثر من هذا مهم في علاقتنا الزوجية، ومتى أنا أصارح زوجتي ومتى زوجتي تصارحني. طيب هل ممكن أنا أتكلم عن ماضيي؟ طيب هل ممكن أتكلم عن مستقبلي؟ أو هل ممكن أتكلم عن الحاضر الآن؟ هذه كلها من بنود المصارحة اللي راح نتطرق لها. ثم بعد ذلك نطرح سؤال، لو الآن الزوجة هي التي تصارح زوجها لكن الزوج ما يصارح، طيب كيف نجعل الصامت يتكلم؟ ولو كان العكس، كيف نجعل الصامتة تتكلم؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا البرنامج. أبدأ معاكم بالقصة الواقعية اللي أنا عشتها حقيقة من شهر. الزوج بعد ما تزوج زوجته أخذها وسافر معها إلى تركيا، واستمرت السفرة مدة شهر كامل، اللي مثل ما نسمع كثير من الناس يتكلم ويسمي هذا الشهر بشهر العسل. أثناء جلسات الزوج والزوجة في شهر العسل وحوارهم مع بعض وكلامهم، بدأ الزوج يسأل زوجته، طيب أنت قبل لا أنا أخطبك وقبل لا أتزوجك شلون كانت حياتك؟ وبدأت الزوجة تتكلم عن بعض علاقاتها القديمة. صحيح أن الزوجة ما ارتكبت الفاحشة الكبيرة، لكن كانت لها علاقات مع شباب من عائلتها وبدأت تتكلم عن هذه العلاقات، والزوج كان صامت وهو يسمع، وذاكرة الزوج تخزن المعلومات، معلومة معلومة ثانية، قصة القصة الثانية، وبدأت حقيقة نفسية الزوج وتغير شوي شوي على زوجته. طبعا الزوجة في وناستها وفي عزها وفي شهر عسلها ما هي حقيقة عايشة المواقف النفسية هذه اللي عند الزوج، ولا هي حتى فاهمتها وفاهمة أثر المصارحة اللي كانت هي تقولها لزوجها. وفي نهاية الشهر لما وصلوا المطار، بدأ موظف الجمارك ينظر إلى الزوجة نظرات، والزوجة تنظر إليه نظرات. الزوج وقف بالنص يراقب هذه النظرات، ثم بعد ذلك تفوه بالكلمة المشهورة وقال لزوجته وهو في المطار: أنت طالق. أنا بدأت الآن بهذه القصة حتى أتكلم عن موضوع المصارحة. فالمصارحة أحيانا تكون إيجابية، وأحيانا تكون المصارحة سلبية. هذا نموذج من النماذج للمصارحة السلبية. ولهذا الإنسان على ما فيه من تقصير ومن ماضي، لو أن بدأ الزوجين يتحدثون مع بعض بهذه القصص وبهذه الحكايات، ما في شك أنه راح يكون بينهم أثر. يعني أنا أعرف واحد يقول لي ذاك اليوم، يقول لي: والله يا شيخ، أخذ زوجتي ورحنا على البحر يوم الخميس، وكانت ليلة الجمعة، وقعدنا على البحر وحطينا الشاي وحطينا حقيقة بعض المكسرات، وقعدنا نسولف ونتكلم. فيقول لي، اسألتني زوجتي، قالت لي: أنت لما كنت تدرس في أمريكا وقت الدراسة شلون كانت أيامك هناك؟ يقول: بديت أنا حقيقة أتكلم معاها وأقول لها قصص وأقول لها حكايات. يقول: كانت تسألني زوجتي، قالت لي: زين، أنت ما كان لك علاقة مع واحدة؟ يقول: فقلت لها: بلى والله، أنا كنت أعرف واحدة هناك في أمريكا، وأذكر أن هذه الوحدة مرة كانت لابسة فستان وعليه وردة حمراء. يقول: أنا قلت هالكلمة ويا ريتني ما قلتها. يقول: الآن صار لي شهرين كل ما زوجتي تلبس لبس جديد وفستان جديد تجي تقول لي: ها يا أبو فلان، منو أحسن، أنا ولا هذيك المرأة اللي أنت شفتها اللي على فستانها وردة حمراء؟ يقول: وبدأت حقيقة تعيرني، اللي أنا ندمت على الكلمة اللي قلت لها يوم كنا قاعدين مع بعض على البحر. هل تعرفون أنواع الشخصيات أثناء المصارحة؟ خلونا نتعرف على نوعيات الأزواج ونوعيات الزوجات. ولهذا المصارحة عندنا منقسمة إلى عدة أنواع. في عندنا نوع اللي نسميه المصارحة المباشرة، في النوع الثاني المشهور اللي نسميه اللف والدوران، وفي النوع الثالث اللي هو الصمت الكتمان. وأما النوع الرابع فهو الحوار وإخراج ما في النفس. خلونا نتعرف شوي على هالأنواع الأربع. النوع الأول المصارحة المباشرة، وهذه حقيقة أحياناً تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها. يكون أحياناً شعور عند الزوجة أن أم الزوج علاقتها في الزوجة ما هي علاقة حسنة، وتتحدث عنها في حالة غيابها، والزوج يعرف هذه العلاقة ويعرف ماذا تقول أمه عن زوجته. فش اللي يصير أحياناً؟ اللي يصير موقف تأتي الزوجة وتقول حق زوجها، ويكونون مثلاً في لحظة غضب، وتقول له: أنا أعرف أن أمك ما تحبني. فش يقول لها الزوج؟ يقول لها: صح، أنا أمي ما تحبك. فش يصير في الزوجة في هالحالة؟ طبعاً راح يصير فيها إحباط، وراح تنصدم من كلام الزوج. يمكن إحنا ونسأل الرجل نقول: طيب مثل ليش قلت حق زوجتك هذا الكلام؟ يقول الزوج: طيب أنا ما كذبت، أنا قلت كلام صحيح. ومو تبون مصارحة؟ طيب هذه هي المصارحة، المفروض هي تستقبل الكلام اللي أنا أقوله، المفروض هي تستوعب الحدث. طبعا هذا كلام غير صحيح. ولهذا إحنا لما نتكلم عن المصارحة ونوعياتها لابد نعرف متى تكون المصارحة مباشرة متى تكون المصارحة المباشرة هي العلاج في هذا الموقف. أما النوع الثاني اللي احنا نسميه اللف والدوران، هذا يكون على سبيل المثال يكون الزوج مثلا مسافر خميس وجمعة رايح في العطلة، فلما يرجع زوجته تسأله ها ايش سويت في العطلة، فيبدأ يلف ويلف عليها ويلف عليها ويدور، وهي حاسة، هي حاسة أنه قاعد يلف ويدور. هذه النوعية من المصارحة حقيقة تخلق جفوة بين الزوجين، وبالتالي هذه تؤذي. وحتى لو كان الزوج بريء تبدأ الزوجة تشك في تصرفاته وتشك في غيابه وفي سفراته وفي ذهابه، لأن الطريقة والأسلوب اللي قاعد يتعامل فيها الزوج مع زوجته ما هي طريقة صحيحة، أسلوب اللف والدوران. ولذلك أنا عندي حقيقة في المحكمة كثير من المشاكل الزوجية والتي أحيانا تنتهي إلى الطلاق، لما أبدأ أحقق فيها أشوف حقيقة هذه الأنواع من المصارحة. أحيانا الطلاق ينتج من المصارحة المباشرة، وأحيانا ينتج من اللف والدوران، وأحيانا يكون من الصمت وهو النوع الثالث، اللي هو تبدأ الزوجة تسأل الزوج عن بعض الأسئلة وهو شو يقول لها، يقول لها والله هذا مو شغلك، هذا مختصاصك، آسف، لا تتدخلين في شيء ما يعنيك. وأحيانا الزوجة تقول للزوج نفس هذا الكلام، لا والله هذه أمور من خصوصياتي أنا ما بك تتدخل فيها. هذا الكتمان عن بعض المواضيع في العلاقة الزوجية يؤثر حقيقة تأثير سلبي. أما النوع الرابع واللي إحنا نتمنى أن الجميع حقيقة يمارسه في حياته الزوجية، وهو نوع الحوار. لما الزوجة تسأل الزوج أي سؤال خلي يبدأ يتكلم معها، خلي يسولف، خلي يقول لي بخاطره، خلي يطلع منها اللي بخاطرها بدون استفزاز وبدون استهزاء وبدون تحقير، في جو من الاحترام وفي جو من التقدير، سواء كان الزوج هو اللي يسأل الزوجة أو الزوجة تسأل الزوج. سؤال مهم في موضوع المصارحة في العلاقة الزوجية، ما الذي يخفيه الزوج عن زوجته؟ هذا السؤال سؤال مهم، ويمكن لو كان الآن مجموعة من النساء قاعدين يسمعون هذا الشريط راح يفرحون وايد، لأن كل امرأة تحب أن تعرف ما الذي يخفيه زوجها عنها. لا شك أن الزوج له مملكته، له مجموعة أسرار، بفضل الله عز وجل عمل دراسة على مجموعة من الرجال في الخليج وكان عددهم 73 رجل، شريحة بدأت أسألهم بعض الأسئلة، ومن ضمن الأسئلة سألتهم ما الذي يخفيه الزوج عن زوجته، وتبين عندي من نتائج الدراسة أن هناك 11 سبب و11 سر يحب الزوج أن يخفيه عن زوجته. السر الأول واللي أخذ حقيقة أعلى درجة، المدخول المالي. الزوج لا يحب أن يصارح زوجته في مدخول المالي، في راتبة، في الأموال اللي يحصل عليها، في هذه الأمور. ولذلك أنا حقيقة استغربت وبدأت أسأل الرجال وأقول لهم طيب أنت يا فلان ليش ما تصارح زوجتك في مدخولك المالي؟ فكثير منهم إيش كانوا يقولون؟ كثير منهم إيش كان ردهم؟ كان حقيقة يقولون إحنا الآن ما نصارح زوجاتنا في المبالغ اللي نمتلكها، ومع ذلك صرفهم زايد ومصاريفهم أكثر، فنخشى إن إحنا نصارحهم بالتالي ما يبقى عندنا شيء حقيقة في أرصدتنا. فهذا هو السر الأول. أما السر الثاني عند الرجال فهو أسرار العمل، الأمور الخاصة اللي تصير في عمله أكثر الرجال ما يصارح فيها لزوجاتهم، أكثر الرجال ما يصارحون زوجاتهم في هذا السر. أما السر الثالث فهو علاقة الرجل بأصدقائه، وما في هذه العلاقة من قصص ومن مواقف ومن ضحكات ومن نكت وغيرها. حقيقة كثير من الرجال ما يصارحون زوجاتهم في مثل هذه الأمور. أما السر الرابع فعلاقة الرجل بنساء أخريات. السر الخامس الذكريات الماضية. السر السادس الأمراض الصحية. وهذه حقيقة أنا استغربتها، أنه في بعض الرجال يعانون من أمراض صحية ويخفون عن زوجاتهم أن فيهم هذا المرض. أما السر السابع فمشاكل أهل الزوج، مشاكل أمه، مشاكل أبوه، مشاكل إخوانه وخواته. أما السر الثامن وهذا راح تستغربون منه الآن، وهو الزوجة الثانية. يعني إحنا الغريب حقيقة اللي نشوفه من خلال الصحافة ووسائل الإعلام أن كثير من الرجال يخفي عن زوجته أنه متزوج عليها، لكن الدراسة هذه تثبت على أنه الزوجة الثانية جاءت في المرتبة الثامنة. أما السر التاسع فهو التبرعات والصدقات اللي يتصدق فيها الزوج. أما السر العاشر ففي بعض الرجال قالوا لا شيء، صريحين مع زوجاتهم وما في شيء حقيقة يخفون عنهم. أما السر الـ11 والأخير وهو المشاريع المستقبلية، يعني التخطيط المستقبلي للرجل لا يتحدث فيه مع زوجته. أنا حقيقة بودي أسأل سؤال، لعل الأزواج الرجال ما يتحدثون مع زوجاتهم لأنهم هم يريدون إخفاء هذه الأسرار، أو قد يكون أن الزوجة نفسها لا تحسن أن تخرج ما في صدر زوجها من هذه الأمور والأسرار. ولذلك موضوع المصارحة موضوع حقيقة جدا مهم. على قدر ما الزوج يصارح زوجته على قدر ما تكون العلاقة الزوجية قوية ومتماسكة ومتينة. ولعل من الطرائف حقيقة أن في بعض الأمور انفرد فيها بعض الأزواج. على سبيل المثال واحد من الرجال قال أنا الذي أخفيه عن زوجتي أني أحبها، يقول أنا أحبها وأحبها وايد لكن أنا أخفي عن زوجتي أني أنا أحبها. وفي واحد ثاني قال أنا أخفي عن زوجتي كلام أهلي عنها، والثالث قال أنا أخفي عن زوجتي الديون اللي علي، وفي واحد قال أنا أخفي عن زوجتي حقيقة إدماني للخمر والمخدرات، وفي واحد قال أنا أخفي عن زوجتي الأشياء اللي هي ما تحبني أني أنا أسويها وأعملها. ما الذي تخفيه الزوجة عن زوجها؟ أنا أعرف الآن أن الرجال وهم يسمعون هذا العنوان حقيقة راح يفرحون. ويمكن بعض الرجال لما كان مساع يسمع عنوان ما الذي يخفيه الرجل عن زوجته يمكن بعضهم كان حقيقة يقول ليش الشيخ قال هالكلام؟ ليش هو قاعد يكشف أسرارنا؟ طيب ليش هو الله هديه بس لو ساتر علينا؟ لكن ما في مانع، خلونا نتعامل مع بعض بوضوح وخلونا نعرف بعضنا بعض. خلي المرأة تعرف الرجل صح، وخلي الرجل يعرف المرأة صح، وبالتالي علاقتنا الزوجية راح تكون أكثر وضوح وأكثر تماسك وأكثر حب ومودة إن شاء الله. نرجع إلى موضوعنا، ما الذي تخفيه الزوجة عن زوجها؟ حقيقة عملت دراسة كذلك على 73 امرأة خليجية، وتبين أن السبب الأول والسر الأول اللي تخفيه الزوجة عن الزوج تعرفون شنو هو؟ حاولوا تفكرون. مشاكل الأهل. أكثر النساء كان هذا هو جوابهم، مشاكل أمها، مشاكل أبوها، مشاكل أختها، إخوانها. هذه المشاكل غالبا الزوجات يخفونها حقيقة عن أزواجهم. أما السر الثاني وحقيقة راح تستغربون الآن وايد عليه، وهو أن أكثرهم قال الراتب. رجعنا مرة ثانية حق نفس الموضوع، المدخول المالي. الرجال مساع كان عندهم المدخول المالي هو السر الأول، النساء عندهم المدخول المالي هو السر الثاني. ولذلك أنا سألت بعض النساء وقلت لهم طيب أنتوا ليش تخفون عن رجالكم مقدار الراتب؟ فش كان أكثر كلامهم؟ كلهم قالوا أنه إحنا نخفي عن أزواجنا الراتب والمدخول المالي علشان يبقى الرجل يصرف علينا. هو لو يعرف أنا كم مدخرة، لو يعرف زوجي أنا كم عندي فلوس، ما يعطيني فلوس. ولعل حقيقة هذه فيها لفتة، يعني إحنا علاقتنا مع بعض، أنا أقصد علاقة الزوج بالزوجة، لما تكون علاقة مادية ما تكون علاقة إيمانية ولا تكون علاقة حقيقة ربانية، ما في شك أن راح تنشأ فيها مشاكل كثيرة. ولهذا حقيقة الوضوح والصراحة أمر مطلوب. أما السر الثالث فهو أسرار صديقاتها. السر الرابع، وهذه حقيقة حسنة نسجلها للنساء، خليهم الآن يفرحون، وهو أن أكثرهم قال لا شيء، بمعنى أنه ما في شيء يخفون النساء عن أزواجهن. أما السر الخامس فهو حبي القديم، هكذا قالوا حبي القديم. أما السر السادس فمشاكل العمل. السر السابع الذهاب إلى السوق. السر الثامن أخطاء وعيوب أطفالها. السر التاسع تصرفاتها الخاطئة. السر العاشر أسعار الملابس. السر الحادي عشر مساعدة أهلها. أحيانا في بعض النساء يساعدون أهلهم، يبدو مساعدة مادية أو مساعدة معنوية، فهذه الأمور تخفيها عن زوجها. ولعل حقيقة من طرائف هذه الدراسة أن في بعض الأمور حازت على درجة واحدة فقط، منها أن بعض النساء قالوا أن احنا نخفي عن أزواجنا صديقاتنا إذا كانوا حقيقة متميزات وفيهم ذكاء وكذلك شخصيتهم شخصية جيدة. وبعض النساء قالوا احنا نخفي عن أزواجنا ذهابنا للصالون، وفي بعض النساء قالوا احنا نخفي عن أزواجنا إعجابنا برجل آخر، وبعضهم قالوا نخفي غيرتنا عليه، وبعضهم قالوا نخفي الأفلام اللي نشوفها، وبعضهم قالوا نخفي آلامنا الصحية، وآخر واحدة قالت أنا أخفي على زوجي أني أنا أتناول حبوب منع الحمل. فهذه مجموعة أسباب وأسرار تعرفنا عليها، فيما يخفيه الزوج عن زوجته وما تخفيه الزوجة عن زوجها. جميل جدا حقيقة أن نحن نتعرف على الآخرين كيف هم يعيشون في علاقتهم الزوجية. جميل أن نحن نتعرف على المصارحة عند الآخرين في علاقتهم الزوجية. لكن حقيقة بودي أن أختم وأقول أنه هذه الدراسة ما في شك أنها ما تنطبق على الجميع، لكن جميل جدا أن نحن نستفيد منها ونبدأ نقيم حياتنا الزوجية، ومن ثم نطور علاقتنا الأسرية، وينشأ عندنا الحب والمودة من خلال مفهوم المصارحة الزوجية. موقف من مواقف السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع المصارحة حقيقة حريفنا أن نقف عنده ونتريث ونتأمل. إشاعة الحب، هذه من الأمور اللي المفروض أن تكون بين الزوجين في علاقتهم مع بعض، فالزوج يعبر عن مشاعره وعن حبه لزوجته، وكذلك الزوجة تعبر عن مشاعرها وعن حبها للزوج. هذا نوع من أنواع المصارحة المطلوبة بين الزوجين. ولذلك أحد الصحابة كان جالس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل، بعدما مر هذا الرجل قال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب فلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا أخبرته؟ فقال الصحابي رضي الله عنه لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأخبره. أنا حقيقة ودي أوقف عند هذه القصة وأبدأ أفكر فيها مع مستمعينا الكرام، ما هو المنهج الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذهب فأخبره؟ وهذا عندما نتكلم عن العلاقات في الصحبة والصداقة والعلاقة الأخوية، فكيف إذا كانت العلاقة علاقة زوجية؟ اذهب فأخبره. ولذلك لما ذهب هذا الصحابي وقال للرجل إني أحبك، ماذا تتوقعون ردة فعل هذا الصحابي وردة فعل الرجل؟ يعني لو أنا تخيلت أنه في واحد يقول لي أنه أنا أحبك، أنا أول شيء أسوي صراحة أني أنا أبتسم، أضحك وأبدأ أقول له حتى أنا أحبك. فالحوار لما يكون بين الطرفين في جو من الحب والألفة، ما في شك حتى لو في مشاكل بين الزوجين أو بين الطرفين، راح تكون هذه المشاكل وإن كبرت مشاكل هينة ومشاكل صغيرة، لأن جو المحبة وجو الألفة والمصارحة في موضوع المحبة والمصارحة في موضوع الألفة حقيقة راح يرطب الجو، وبالتالي تكون العلاقة علاقة طيبة. فإذا أنا أوصي الزوج وأوصي الزوجة أنهم حقيقة يكثرون من هذه المصارحة. موقف ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس موضوع الحب، لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف حبك لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام حبي لك كعقدة الحبل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف الحب بأنه مثل عقدة الحبل. ثم تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله وكيف هي العقدة الآن؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة العقدة كما هي، ثم أضاف وقال والله لا يضرني متى مت بعدما علمت أنك زوجتي بالجنة. ماذا تريد المرأة أكثر من هالكلمات الطيبات؟ وأصعب منها أن الرجل يخرج مثل هذه الكلمات من صدره ومن قلبه، على اعتبار أن المصارحة بالمشاعر عند الرجل والمصارحة بالحب عند الرجل أصعب منها عند المرأة. ومع ذلك قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربينا ويعلمنا هذا المنهج. فإذا لما نتكلم عن المصارحة، من الجوانب الإيجابية أن تكون المصارحة في المشاعر، المصارحة في الحب. تعال بنا نصارح ساعة. هذا العنوان اللي اخترته حقيقة لهذه الفقرة على اعتبار أنه لابد أن يكون للزوجين ساعة في الأسبوع أو يوم في الشهر أو فترة من الفترات يجلسون مع بعضهم البعض، ما يكون بجنبهم الأولاد ولا عند الزوج الهاتف النقال ولا عند البيجر ولا زوجته حقيقة ماسكة في مجلة أو ماسكة في أي شيء يشغلها. أنا أعرف حقيقة صديق يقول لي، صديق عندي في السعودية يقول لي كل أسبوعين أخذ زوجتي في السيارة ونطلع من جدة للمدينة، ننام الخميس في المدينة ونرجع يوم الجمعة العصر إلى جدة، وهدفنا يقول من هذه الزيارة أن احنا نتكلم مع بعض بس، ما عندنا أي هدف ثاني سوى أن احنا 4 ساعات في السيارة رايحين و4 ساعات في السيارة راجعين فقط نتكلم. يقول حتى احنا متفقين أن ما نضع شريط ولا نفتح الراديو، برنامجنا أن نتكلم. وأعرف حقيقة صديق ثاني في الإمارات يقول لي أحيانا أخذ زوجتي وأطلع معها أقعد على البحر وناخذ عهد على بعض أن ما نتكلم في مشاكلنا ولا نتكلم في مشاكل أولادنا ولا نتكلم في الوظيفة وتعبها، وإنما نتكلم في كلام خاص فينا نحن فقط. أنا أقول حقيقة الزوجين يحتاجون هذه الجلسة، يحتاجون أن يقعدون مع بعض ولو كان ساعة واحدة في الأسبوع تكفي، كل واحد فيهم يفضفض عما في نفسه من خواطر ومن اتهامات ومن وساوس جمعها طول الأسبوع، ما في شك أنه المواقف اللي تصير بين الزوج والزوجة لو أنها تراكمت حقيقة والزوج غالبا مشغول والزوجة مشغولة، مع هذا التراكم رح يخلق عندنا علاقة متوترة بين الزوجين وراح تكون في جفوة. اتصل فيني مرة رجل فقال لي أنا عندي مشكلة مع زوجتي وأنا ماني عارف كيف أتفاهم معاها وأنا كذا وكذا، وبدأ حقيقة يفصل. فقلت له أنا ما ينفع حقيقة أسمع المشكلة من طرف واحد، ممكن تي أنت وزوجتك؟ قال لي هاي الساعة المباركة. ورتبت لهم الموعد ويأه مع زوجته وقعدوا عندي في المكتب، فقمت قلت حق الزوج تفضل قول اللي عندك من ملاحظات على زوجتك. وبدأ الزوج يتكلم. بعد ما انتهى الزوج قمت قلت حق الزوجة تفضلي الآن ايش عندك ملاحظات على زوجك تكلمي. فتكلمت، كان يقوم يرد عليها، كان ترد عليه، ارتفعت أصواتهم يعني كادوا أن يتضاربون وهم عندي في المكتب. بعدها بدأ صوتهم يهدي، بدأوا يتفقون مع بعض، ثم بعد ذلك قامت الزوجة قبلت راسها فقام هو قبل راسها. كل هذا وأنا جالس على المكتب، واستغرقت الجلسة تقريبا ساعة كاملة. فقاموا الأثنين مع بعض كانوا يقولوا لي جزاك الله خير يا شيخ. قلت لهم على شنو؟ كانوا يقولوا جزاك الله خير، أنت اللي أصلحتنا ووفقتنا، ولا كانت مشكلتها تنتهي للطلاق؟ قلت لهم أنا ما سويت شيء، أنا من دخلت علي إلى الآن ما تكلمت ولا كلمة، أنا ساكت أسمعكم، قاعد أسمع ملاحظات الزوج وقاعد أسمع ملاحظات الزوجة، وشفتكم لما أنتوا بروحكم اتفقتوا. كانت تقول لي الزوجة والله يا أبو محمد الحقيقة أنا لو زوجي يقعد معاي في البيت ساعة واحدة بالأسبوع أنا أعطيك عهد أن ما تكون عندنا ولا مشكلة، بس إحنا مشكلتنا أن هو مشغول طول النهار وأنا مشغولة طول النهار، وإذا تكلمنا مع بعض صار بيننا الخلاف والتوتر. لماذا يتهرب الرجل من الاستماع للمرأة؟ وحقيقة كذلك عملت دراسة في هذا الموضوع، وكنت أسأل الرجال لماذا تتهربون من الاستماع للمرأة، وتبين حقيقة أن هناك عدة إجابات، وهذه الإجابات تدل على نوعية الزوجات وعلى شخصية الرجال. واحد من الرجال قال أنا حقيقة ما أسمع لزوجتي ولا أحب أني أنا أسمع لها، بل بالعكس أنا أتهرب منها، والسبب لأنها وايد تبالغ بالكلام. في واحد ثاني يقول أنا حقيقة أتهرب من زوجتي لأنها دائما لما تتكلم تحاول تفرض رأيها علي. أما الثالث فشنو قال؟ قال والله أنا أتهرب من الاستماع لزوجتي لأنها لما تتكلم ما تختار الوقت المناسب، أكون توني جاي من الشغل ولا أكون تعبان، ولا أحيانا أنا فيني صداع نصفي، كل ما يأتيني الصداع تقعد هي تسولف، يقول أنا ما عندي مزاج أسمع، بالعكس المكان اللي هي تكون فيه أروح أنا أهرب منه، لأن هي ما تختار الوقت المناسب في الحديث وتخرج ما في نفسها من مصارحة ومن أمور. أما الرابع فقال حقيقة سبب غريب، قال أنا أتهرب من الاستماع لزوجتي لأنها وايد تخلط بالكلام، أبيض على أسود على أحمر على أخضر، فيقول أنا لما أسمعها صراحة أدوخ أتعب، زوجتي لما تتكلم كلامها مو مرتب مو منظم، وبالتالي أنا نفسيتي تتعب وراسي يعورني حقيقة لما هي تسولف، وبالتالي أنا أروح أهرب من المكان اللي هي فيه. أما الخامس الحقيقة يعني كان صريح، وأنا استغربت من صراحته وإن كان موضوعنا هو موضوع الصراحة. إيش كان يقول؟ ويمكن شيء الآن راح تتفاجئون منه صراحة، وراح يتفاجئون من النساء اللي قاعد يسمعوني، ويمكن راح يتفاجئون الرجال أكثر. قال أنا حقيقة أنظر لزوجتي إن هي أقل كفء مني، وأن كيف أنا كرجل أجلس أتكلم مع امرأة. حقيقة أنا لما جاوب هذا الجواب يعني صراحة استفزني، قلت له ليش يا أخي؟ وفتحت حوار بيني وبينه. قلت ليش أنت ما تتكلم مع زوجتك؟ ما تتكلم لأنها امرأة؟ يعني أنت كلامك مع الرجل يختلف مع المرأة؟ أنت ما تعتبر المرأة إنسانة؟ قال يا أخي النساء، وبدأ يتكلم في النساء. فحقيقة أنا استغربت، فقمت ضربت له مثل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستمع إلى عائشة رضي الله عنها وهي تتكلم عن قصة أبي زرع وأم زرع، وقصة طويلة حقيقة وفيها مواقف كثيرة لـ 11 امرأة مع زوجها، ومع ذلك كان يستمع لها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يتهرب منها. فكيف أنت تقول أن المرأة، أنا ما أسمع للمرأة؟ فالمرأة هي ليش يعني هي أقل قدر منا؟ فلذلك أنا حقيقة يعني استغربت من هذا السبب. أما السبب اللي بعده، واحد من الرجال شنو قال؟ خليني أقول لك هالقصة قبل لا أقول لك السبب. قلت له تفضل. كان يقول الصدق يا أبو محمد، أنا حقيقة كل يوم أي البيت الساعة 10 بالليل أوقف سيارتي في الجراج وأجلس في سيارتي لغاية الساعة 12، ساعتين أجلس فيهم في السيارة. قلت له ليش تجلس فيهم بالسيارة؟ كان يقول بيني وبينك زوجتي صوتها عالي، أنا ما أتحمله، كلها تصرخ، ولما تتكلم صوتها عالي، وأنا أي من الشغل الساعة 10 بالليل أي تعبان، لما تقعد تسولف معاي وتتكلم حقيقة الصداع اللي في راسي يزيد. فيقول ما أتحمل، فأقعد في سيارتي ساعتين وريح نفسي، فما أدخل البيت الساعة 12 إلا هي منومة الأولاد ودايخة، فما عندها نفس أنها تتكلم أبدا. فهذه حقيقة جملة من الأسباب اللي تحدثوا فيها الرجال عن أسباب تهربهم من الحديث مع المرأة. أما واحد من الرجال كان يقول أنا حقيقة زوجتي جارحة بالكلام، يعني كل ما أبدأ أتكلم معاها أحيانا ما تتحمس تغلط علي، أحيانا تتلفظ بألفاظ جارحة، وهذا حقيقة شيء يؤذيني، ولهذا أنا ما أتكلم مع زوجتي، بل بالعكس أحاول أبتعد عنها. وواحد قال حقيقة ما في مكان مناسب ولا جو مناسب، دائما الأولاد بيننا وصراخ وأذية وإزعاج، وبالتالي ما عند الواحد نفسية حقيقة لا يسمع لزوجته ولا يتكلم مع زوجته. بعد ما ذكرنا حقيقة وجهة نظر الرجال، ذهبت وبدأت أسأل النساء. واحدة من النساء إيش كانت تقول؟ كانت تقول أنا أعرف ليش زوجي ما يسمعني ويتهرب من الاستماع لي، لأنه هو دائما غلطان، هو لو هو محق كان جلس تكلم معاي. واحدة ثانية إيش كانت تقول؟ تقول والله بيني وبينك أنا زوجي مدمن تلفزيون، 24 ساعة ماسك الريموت كنترول وقاعد قدام التلفزيون، لا اللي أنا أقدر أتكلم معاه ولا اللي هو يقدر يتكلم معاي. واحدة قالت أنا أعتقد أن الرجل يتهرب من الاستماع للمرأة لأن المرأة ما تحسن الحديث باهتمامات الرجل. المرأة من يدخل عليها الزوج تبدأ تتكلم في مشاكل أولادها وتتكلم في مشاكلها وتتكلم عن الشغالة ومشاكلها وتتكلم حقيقة عن الأمور هذه كلها اللي بالنسبة للرجل قضايا ثانوية ما هي أساسية، وبالتالي الرجل يحاول أن يتهرب من المرأة. ولهذا يعني أنا أذكر واحدة من القصص الطريفة جدا، عندنا في الكويت في واحدة من الزوجات بعد 10 سنوات من الزواج قالت وراحت تشتكي لأمها وقالت والله أنا هذا الزوج ما ينفعني ولا أقدر أستفيد منه في شيء. قالت لها أمها ليش يا فلانة؟ قالت والله يمه لا يتكلم معاي ولا يسولف معاي ولا يقعد معاي، أنا إيش حقا متزوجة. فقالت لها أمها طيب زوجك شو يحب؟ قالت يمه والله بيني وبينك وهو يحب يطير حمام، كل يوم تلقينه فوق السطح في البيت وياخذ هالحمام ويقعد يصفق له والحمام يطير في السماء ويستانس 4-5 ساعات. قالت له طيب، فقالت لها الأم ما قد مرة تكلمتي معاه في الحمام؟ قالت لها يما أنا ما أعرف، إيش عرفني أتكلم في الحمام. فالمهم بدأت حقيقة الزوجة تفكر كيف ممكن تشجع اهتماماتها في الحمام. قد تكون حقيقة القصة طريفة لكنها بنفس الوقت مفيدة. راحت الزوجة لوحدة من المكتبات واشترت كتاب عن الحمام ونسل الحمام وكيفية تكاثر الحمام وأنواع الحمام وعائلات الحمام وألوان الحمام وأشكال الحمام، وبدأت حقيقة تقرأ من هذا الكتاب، وكل يوم على الغداء تذكر حق زوجها قصة من قصص الحمام. تقول هذه الزوجة: ما تعرفون ايش كثر زوجي تغير علي، صار زوجها الآن يجلس معاها والكلام معاها أكثر من الوقت اللي يقضيه مع الحمام. فإذا لما نتكلم عن كيفية المخاطبة، كيف ممكن نخلي الزوج يسمع المرأة، كيف ممكن نخلي المرأة تتكلم مع الزوج؟ ما في شك أن هناك في قواسم مشتركة، المصارحة جدا مهمة في هذا الموضوع. ولذلك لما تفهم الزوجة نفسية الزوج ويفهم الزوج نفسية الزوجة، عندها راح يكون حقيقة الوئام، وعندها راح يكون حقيقة الاستقرار. لماذا المرأة لا تصارح الرجل؟ سؤال مهم. بدأنا حقيقة نسأل هذا السؤال إلى مجموعة من النساء حتى نسمع إجابتهم على هذا السؤال. واحدة قالت: أنا حقيقة ما أصارح زوجي لأني ما أشعر وأنا أتكلم معاه أنه يتفاعل معاي في الموقف وفي الحديث. أنا أتكلم مع زوجي بحماس وحقيقة بعاطفة وبانفعالات، وهو يسمعني بكل برود، وبالأخير يقول لي: زين إيش صار بعدين؟ تقول: ما أحس حقيقة بالتفاعل. فلذلك بدأت أنا أصارح زوجي مرة مرتين، بعدين تركت المصارحة صراحة، والآن أنا ما أصارح زوجي. واحدة ثانية قالت: أنا مشكلتي مع زوجي كل ما أبدأ أتكلم معاه ألاحظ أن زوجي يشوف ساعته ودائما مشغول ودائما وراء عمل، فحقيقة بطلت، ما قمت أصارحه في شيء ولا قمت أكلمه في شيء أبدا. أما الثالثة فإيش كانت تقول؟ قالت حقيقة سبب يعني شوي غريب. قالت: أنا ما أصارح زوجي لأني أخاف من غضبه. أنا طبعا ما أعرف ليش هو يعصب، يعني إذا الزوجة تتكلم مع الزوج الزوج يعصب، طيب على شنو يعصب؟ وكل حديث وكل مصارحة بين الزوج والزوجة الزوج يغضب على زوجته؟ والمشكلة هني حقيقة لما الزوجة تكون الأبواب أمامها مغلقة راح تبدأ تبحث عن بديل. لا يجينا الزوج بعدين يلوم زوجته ويقول: شوف شلون أنا زوجتي قاعد تكشف أسراري البيتية إلى الخارج. الزوج حقيقة ما يحق له أنه يقول هذا الكلام إذا كان هو يوسع صدره على زوجته، يسمع كلامها، يسمع ما في نفسيتها، يسمع خواطرها. بالتالي ما في شك أن العلاقة راح تكون علاقة آمنة. لكن إذا الزوجة تعاني من معاناة وعندها مشاكل ولا زوجها قاعد حقيقة يسمع لها، بالتالي الزوجة راح تشوف لها منفذ وراح تشوف لها مكان آخر. الرابعة إيش قالت؟ قالت: أنا دائما كل ما أتكلم مع زوجي يقلب لي الحديث إلى مشكلة، حتى النكتة حتى الضحكة ما تنتهي على خير في حواري مع زوجي. واحدة قالت: أنا مشكلة زوجي أنه من أبدأ أتكلم في موضوع يقاطعني في الموضوع، ما يخليني أتمه بالمرة، وهذه حقيقة من الأسباب اللي تخليني أنا ما صارح زوجي في شيء. أما السبب اللي بعده، واحدة من النساء قالت: أنا زوجي حقيقة ما يجيد الكلام، لما أنا أبدأ أصارحه دائما هو يسمع 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 ولا يستجيب ولا يتفاعل ولا يرد علي، فبطلت قمت ما صارحه. واحدة تقول: أنا زوجي كلماته وايد جارحة. واحدة تقول: أنا زوجي دائما يحب يفرض رأيه علي، وبالتالي أنا قمت ما صارحه. وواحدة تقول إنه زوجها لما تبدأ هي تتكلم معاه الحقيقة ما يعطيني الإطراء اللي أنا أحتاجه ولا يقدم لي الاستشارة اللي أنا أبيها، وبالتالي خلاص قل هونت ما قمت أتكلم معاه. إذن مرة ثانية لما نتكلم عن موضوع ليش المرأة ما تصالح الرجل؟ قد يكون السبب في المرأة وقد يكون السبب في الرجل. ولما نتكلم عن لماذا الرجل يتهرب من الاستماع للمرأة، قد يكون السبب في المرأة وقد يكون السبب في الرجل. كل اللي نحتاجه الآن من مستمعينا الكرام إن كل واحد فيهم حقيقة يقيم نفسه. إحنا مشكلتنا إن دائما نتهم الآخرين. يعني الآن اللي قاعدين يسمعوني ياريت الآن ينفذون التعليمات اللي أنا قاعد أقولها. إيدكم اليمين رفعوها شوي، رفعوها شوي، تمام تمام، مسكوا الكف بشكل القبضة، يعني خلي الكف يعني كأن الواحد بيضرب الثاني بوكس مثلا، كأن قبضة. بعدين نطلع صبع واحد اللي هو السبابة، سبابة، ونحاول نوجهها إلى الشخص الآخر. بعدين نرفع الإبهام إلى أعلى، الإبهام نرفعه إلى أعلى، خلاص رفعناه. الآن إيدكم شكلها مثل شنو؟ مثل المسدس، صح؟ مثل المسدس. طيب الآن الإيد هذه وجهوها لأي شخص موجود أمامكم، وجهتوها، الوصف مرة ثانية، الآن الإيد بشكل مسدس، أنا أتكلم الآن عن الإيد اليمين، الآن أنتم وجهتوها لأي شخص أمامكم. طيب قولوا الآن، قولوا الآن في نفسكم بصوت عالي للشخص اللي أمامكم: أنت السبب. قلت أنت السبب. طيب الآن خليكم معاي وخلوا إيدكم مرتفعة، خلوا إيدكم مرتفعة، وانت تقولين أو وانت تقول عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة، لما تقولون أنت السبب، كم أصبع الآن متجه للشخص؟ أصبع واحد. طيب كم أصبع الآن متجه لكم أنت ولأنفسكم؟ ثلاثة، صح؟ معناته من هو السبب؟ أنت السبب ولا أنت السبب؟ معناته التقصير من نفسنا ولا التقصير من الآخرين؟ المصارحة في حادثة الإفك، كلنا نعرف الحادثة التي حدثت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعندما حقيقة اتهمت بالفاحشة وهي في المدينة المنورة، وبدأت هذه الإشاعة تنتشر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالنار في الهشيم، إلى أن بلغت هذه الإشاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا الجو من الإشاعات والكلام حول هذه الحادثة وعائشة رضي الله عنها لا تعلم شيء ولم تسمع شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عندما علم بالحادثة لم يخبر عائشة رضي الله عنها بها. فعندما نتكلم عن المصارحة في العلاقة الزوجية، للمصارحة حدود ولها ضوابط. هل كل شيء يصل إلى الرجل يصارح به زوجته؟ وهل كل شيء تعلم به المرأة تصارح به الزوج؟ هذه أسئلة تحتاج منا إلى تأمل وإلى وقفة. ولذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما توقف عن الإفصاح لعائشة رضي الله عنها ولم يصارحها كان في نوع من التريث والتأمل. ولذلك لو تساءلنا لماذا لم يصارح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، هل لأنها صغيرة في السن مثلا، أو لأن الموضوع إلى الآن غير واضح، أو لأن القضية قضية إشاعة واتهام ولا يوجد هناك بينة ولا برهان، أو لو أن النبي صلى الله عليه وسلم صارح عائشة رضي الله عنها لزادت المشكلة وتفاقمت؟ هذه كلها أسباب قد تخطر على بال الإنسان وهو يفكر في القضية الاجتماعية ويفكر في العلاقة الزوجية من خلال حادثة لعلها تهز البيت. لو تخيلت مثل هذا الموقف حدث لأي زوجين اليوم عندنا في مجتمعنا، ماذا تتوقعون من الرجل أن يتصرف وكيف يتصرف؟ هل هناك احتمالات أخرى غير الاحتمال وغير السير الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك التوقف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل الأنسب. فعندما واجهت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أنت لم تخبرني، وعاتبتها حقيقة على عدم الإخبار وعدم الإفصاح، وعاتبتها على أنه لم يخبرها بهذه القضية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال متوقف ولم يتكلم، حتى عندما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن يصارحها، ومع ذلك ظل متوقفا. فالموضوع إذن يحتاج إلى تأمل. نحن نقول بالفعل أن الصراحة راحة، ونقول بالفعل أن الصراحة يقوي من العلاقة الزوجية، وأنه يؤمن الاستقرار النفسي في البيت، ولكن نحتاج إلى معايير ونحتاج إلى مقادير حتى نعرف ونفرق. هناك فرق بين المصارحة المؤقتة وبين المصارحة الدائمة. يعني في بعض الأمور ممكن أنا أخفيها عن زوجتي لفترة مؤقتة، وهناك بعض الأمور ممكن أنا أخفيها لفترة دائمة. من الذي يقدر؟ وعلى أي أساس أنا أترك هذه القضية لكل زوج ولكل زوجة؟ الكيس المدفون. يمكن بعضكم حقيقة يستغرب من هذا العنوان. هو في شيء في العلاقة الزوجية اسمه الكيس المدفون؟ وما علاقة الكيس المدفون في موضوع المصارحة؟ خلوني أشرح لكم هذا الموضوع. أحياناً شو اللي يصير بين الزوجين؟ الزوجين بعد زواجهم سنة، سنتين، 5 سنوات، 10 سنوات، تصير في أمور مثل الرواسب موجودة في قلب الزوج وموجودة في قلب الزوجة. لا الزوج صارح فيها الزوجة ولا الزوجة صارحت الزوج فيها. فش اللي يصير مع الأيام؟ تكبر هذه الرواسب إلى أن تكون مثل الجبل. يبدأ الزوجين يشعرون بعد 10 سنوات من الزواج أو 20 سنة من الزواج إن على أتفه الأسباب قاعدة تصير عندهم مشكلة بالبيت، ولا هم عارفين شو السبب، هم ما يدرون ليش علاقتهم حقيقة تغيرت. وإذا كان الإنسان حقيقة ضعيف يبدأ يحلل يقول إيه هذا يمكن زوجي أنا دخل في جني، ولا لا والله أنا زوجتي مسحورة، مثل ما قاعد نسمع إحنا اليوم كل يوم. ما في مشكلة بين الزوجين إلا وقالوا عنها يا سحر ولا دخلها جني. يعني هذه بعد غير قصة. والله أنا أقول حقيقة لما يكون الإنسان ضعيف وجاهل يبدي يتهم الآخرين، مثل ما ذكرنا نمساء الواحد فينا لو يبدي يراقب علاقته الزوجية وشوف حياته ما يتهم الآخرين. ولهذا الكيس المدفون هو كيس موجود عند كلا الزوجين. كون الزوج أو الزوجة ما يصارحون بعضهم بعض راح يتولد عندهم هذا الكيس، وبعدها راح تكون الجفوة. أنا مرة كنت أعطي دورة من الدورات اسمها الحب بين الزوجين، وكانت هذه الدورة حقيقة في واحدة من الدول. وبعد الانتهاء من هذه الدورة تقدم لي شاب وقال لي شوف يا أبو محمد أنا كنت ناوي اليوم الصبح أطلق زوجتي، فلما سمعت أن أنت عندك هالدورة قلت حق زوجتي امشي خلينا نحضر هذه الدورة، يمكن يعني الله سبحانه وتعالى يوفق ويسهل وما تطلق. لكن بعد ما حضرنا هالدورة أنا جاي أقول لك أنه أنا الآن معزم أني أطلق زوجتي. طبعا هذه الدورة حدثت في واحدة من الدول الأوروبية. فجلست معه قلت طيب أنت ليش تبي تطلق زوجتك؟ قال والله شو أقول لك، أولا هي مهملة البيت، ثانيا ما تجهز لي ملابسي وأغراضي ولا تنظم لي منزلي ولا تساعدني ولا تخدمني، ثالثا ما تطبخ لي؟ وإحنا تعرف إحنا في غربة، إحنا في دولة أوروبية كلها 4-5 سنوات على ما أخذ أنا شهادة الدكتوراه، وهي كذلك تدرس الآن، هي في الماجستير وراح تأخذ إن شاء الله الدكتوراه، وبعدها بنرجع إلى دولتنا. وأزيدك إن بعد ما الله عز وجل رزقني البنت، من 6-7 أشهر راحت هي أخذت البنت ورمتها في حضني وقالت لي هذه بنتك وانت ربها. يقول حقيقة أنا صاير الآن في عيشة ما تطاق، وأنا مو موجود بين أهلي، أنا في غربة. بعد ما سمعت كلامه قلت طيب ممكن أكلم زوجتك؟ قال لي تفضل. فقعدت أتكلم مع الزوجة، ها يا أم فلان، زوجك يقول كذا وكذا وكذا، ايش رايك؟ كانت تقول لي ما عليك منه، بخيل، ما يصرف، كذاب، يبالغ. فحقيقه انا صرت بين حانه ومانه، هذه قاعده تتكلم كلام يختلف عن كلامه، وهي تتكلم بكلام يختلف عن كلامها. فعلى طول انا فكرت في الحاله، تعرفون في شنو؟ في الكيس المدفون. أكيد في العلاقة الزوجية هذه في رواسب قديمة موجودة، أو في شيء الزوجة تخفي على زوجها والزوج يخفي عن الزوجة، وهم مو قاعدين يصارحون بعض، وإنما قاعدين يبدون هذه المظاهر، وهو قاعد يتهمها أنها ما تطبخ ما ترتب، هي رمت البنت، وهي تتهم أنه بخيل وعنيد وما يصرف. وبدأت حقيقة أشتغل مع الزوج وأشتغل مع الزوجة، إلى أن اكتشفت أن الكيس المدفون موجود عند الزوجة. وبعدها عرفت أنه الزوج راح ينتهي من رسالة الدكتوراه بعد سنة، والزوجة تحتاج لرسالة الدكتوراه 1.5 سنة، ونظام البعثة أن إذا تخرج الرجل تنقطع المعونة المادية عن العائلة. كل هالأفكار كانت تدور في مخيلة الزوجة وما كانت تصالح فيها الزوج، ولذلك هي رمت البنت وما كانت تطبخ ولا ترتب، على اعتبار أنه لو تخرج قبلها معناته هي راح تخسر كل الدراسة اللي درستها. فبعد ما عرفت أنا هذا الكيس المدفون وطلعته من قلب الزوجة، قلت لها سمحي لي شوي خليني أكلم الزوج. بدأت أجلس مع الزوج، قلت له بسألك سؤال. قال لي تفضل. قلت له لو قلت لك الآن أخر دراستك 0.5 سنة توافق؟ كان يقول ليش؟ أنا مو هاي قضيتي، أنا قضيتي زوجتي رامية البنت، زوجتي ما تطبخ لي، زوجتي ما ترتب لي. قلت له أنت الآن جاوبني على سؤالي، لو أنت أخرت دراستك 6 أشهر توافق؟ قال لي والله يا وافق. بس ليش؟ قلت أنت لا تقول لي ليش، طول بالك. موافق؟ قال لي موافق. قلت له طيب دخل لي الزوجة. دخل الزوجة، قلت لها تفضل استريحي. كان أسأل الزوج مرة ثانية، لو أنت أخرت دراستك 6 أشهر موافق؟ كان يقول لي الزوج موافق. كان تقول الزوجة أنا موافقة. كان يقول الزوج على شنو؟ كان تقول له أنا مستعدة الآن أربي البنت، أنا مستعدة الآن أطبخ، أنا مستعدة الآن أنظف ملابسك وأرتبها، أنا مستعدة أنظف المنزل ورتبه، أنا مستعدة أنا مستعدة. هذا الزوج فتح عينه، قال هذه ايش فيها؟ استخفيت، ايش فيها المرأة؟ فرحت قلت لهم أنا يا فلان ويا فلانة، هي لا استخفت ولا شيء، وإنما هو كيس مدفون موجود. الزوجة خايفة تصارح زوجها بالموضوع فيقول لها لا أنا ما راح أأخر دراستي، وإن شاء الله أنت طول عمرك ما تأخذين الدكتوراه وخلاص. فهي خوفها من ردة الفعل هذا حقيقة خلتها ما تتكلم وتتخذ هذه القرارات. أنا أقول مرة ثانية، خلونا نعيد ملفاتنا في العلاقة الزوجية، لعل كثير من المشاكل اللي قاعدين نعيشها سببها الكيس المدفون، وعلاج الكيس المدفون الصراحة. خزان الماي، يمكن بعضكم يتساءل إيش علاقة خزان الماي في موضوع المصارحة؟ أنا أقول لكم، الأصل أن خزان الزوج وخزان الزوجة أنهم حقيقة يكونون فاضين. متى الخزان يكون مليء؟ متى الخزان حقيقة يمتلئ في الماء؟ لما يكون الزوج شايل في قلبه على زوجته، وكذلك الزوجة شايلة في قلبها على زوجها. ولهذا نلاحظ إذا ما كان في مصارحة بين الزوجين حقيقة يفرغ الماء الموجود داخل هذا الخزان، راح يبقى الخزان في اليوم الأول في نسبة مثلا 10 سنتي من الماء، بعد أسبوع راح نشوف أن الماء بنسبة 20 سنتي، بعد شهر راح نشوف احتمال نص متر من الماء داخل الخزان. انت خيل العلاقة الزوجية لو كانت مثلا 5 سنوات وما بينهم مصارحة، معناته الماء إلى أين وصل؟ يكون قد وصل إلى نهاية الخزان وبدأ يطفح. هذا الطفح اللي إحنا نسميه الانفجار، يبدأ الماء يخرج إلى الخارج. وهنا حقيقة إحنا نعبر عنها أن المشاكل الموجودة بين الزوجين يبدأون الأولاد يشعرون فيها، يبدأ الوالدين يشعرون فيها، الجيران، الأصحاب، الأصدقاء، تبدأ الزوجة ما تطيق زوجها، ويبدأ الزوج ما يطيق زوجته. والسبب أن خزان الماء مليان. ولهذا لو أن الزوجين وهم قاعد يسمعوني الآن يتعلمون مهارة تفريغ الخزانات، حقيقة راح يعيشون في حياتهم الزوجية وهم مرتاحين. على سبيل المثال خلينا نتخيل أن الزوج يبدأ يتكلم مع زوجته، كيف حالك؟ إن شاء الله مرتاحة؟ شلون رضاك علينا؟ محتاجة شيء؟ هذه كلها أمور في جلسة هادية وخفيفة ممكن تخلي الزوجة تفتح مواسير الماء اللي في الخزان كله. ولذلك الزوج لا يتفاعل، خلي زوجته تتكلم وتقول ما في نفسها. وكذلك الزوجة لما تسمع زوجها خليه يتكلم، خلي يقول لي عنده. أنا مرة حصلت عندي قضية في المحكمة، جاءتني واحدة من النساء متزوجة صار لها 9 سنوات تقول لي طلقني. قلت لها طيب طولي بالك يا مرة، ليش؟ قالت أقول لك طلقني. قلت لها طيب ممكن تقولي لي إيش سبب الطلاق؟ أنا سألت هذا السؤال بدأت تبكي. سكت 10 دقائق، ربع ساعة، فسألتها السؤال مرة ثانية، طيب إيش هو سبب الطلاق؟ بدأت تبكي. فأنا عرفت أنه هو خزان الماء اللي موجود عندها طافح وما في عندها مجال تتكلم لأن الخزان مليان. فقلت لها طيب ممكن أحدد جلسة ثانية أشوف زوجك؟ قالت طيب أجيب لك. يعني الزوج جلست معه، قلت له زوجتك طالبة الطلاق. قال لي والله يا شيخ تبي تطلق طلق، ما عندي مانع. قلت له طيب بس ممكن أسألك سؤال؟ قال تفضل. قلت له إيش سبب الطلاق؟ فشوي ويها حقيقة يعني اصفر وارتبك وقال لا ما في داعي، لا ما في داعي. قلت له ليش؟ طيب قول لي إيش سبب الطلاق. حقيقة بدأت دمعة تنزل من عينه. قلت سبحان الله، الزوجة خزانها مليء وحتى الزوج خزانه مليان، فأصبح الآن الزوج والزوجة خزان الماء اللي عندهم مليان. طبعا بديت أتكلم معاهم هم الأثنين، قلت لهم شوفوا أنا الآن بسكر الباب وأبيكم أنتم في الغرفة بروحكم تضاربوا تكافخوا، خلي يجرح واحد فيكم الثاني، المهم اللي في قلبكم كله طلعوه، تبكون مع بعض ابكوا، تضحكون مع بعض ضحكوا، تبوا تضاربون تضاربوا كيفكم. سكرت عليهم الباب وأسمع صراخ. أنا بعد ساعة لربع هدأت الأمواج، فتحت الباب أشوفهم ولا يضحكون. ها يا فلان؟ قال لا شيخ خلاص ماكو شيء. وانت يا فلانة؟ قالت لا أنا آسفة، أنا كنت قايلة أبي الطلاق بس الآن بطلت، ما أبغى الطلاق. طيب ليش؟ قال الحمد لله خلاص تصافينا. قلت سبحان الله. فإذا الإنسان على قدر ما يكون فيه من كبت وعلى قدر ما خزانه يكون مليء بالماء ومليان، على قدر ما هو يتمنى الفراق وعلى قدر ما أن الزوج والزوجة يتعلمون مهارة التفريغ والكلام والتعبير والمصارحة، على قدر ما حياتهم الزوجية حقيقة تكون مستقرة وسعيدة.